بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الحكم الثالث من الأحكام الستة التي تشتمل عليها مسألة 76، وكان الحكم الثالث شنو مضمونه؟ طبيع السيد الماتن قلنا طول مهجي ولا أطنب، سيطناب في محله، في ما علي شغل، بس اطناب يطلق على الذي في محله وعلى غيره. قلت بإيجاز الحكم الثالث هو أنه لو رجع المالك على المشتري بخسائر ما استفاد من ركوب، من شرب لبن، من فيرجع المشتري على البائع إذا كان مغرورا، يعني من قبل البائع، ولا يرجع إذا لم يكن هذا الحكم الثالث، ولا يرجع إذا لم يكن مغرورا. زي احنا كان عندنا تعليق هنا، قلنا على أنه إذا كان مغرورا المشتري، إذا كان مغرورا السيد الماتن قال فيرجع بكل الخسائر، ونحن قيدنا وقلنا في غير مقدار الثمن، يعني مقدار الثمن شو قد 20 مثلا، ها مجموع الخسائر كم؟ 50. أطرح 20 من 50 فيرجع بشقد؟ بكم؟ ب30. ولماذا؟ بمقدار 20 بمقدار الثمن لا يرجع. قلنا لأنه أقدم، هو من البداية أقدم على أن يكون ضامنا لمقدار الثمن، كل مشتري هو أقدم على ذلك. هذا بينا. إن قلت هاي الإضافة لإزالة ما يعلق في بعض الأذهان، هذا إن قلت أسويه. إن قلت صحيح المشتري قد أقدم على أي أن يدفع الثمن ويخرج من كيسه ويضمنه هو، بس هي ضمنه تعبير غير صحيح، على أي حال يخرج من كيسه، لكن فيما إذا فرض أنه سلم له المبيع ولم تأخذ منه إيش قيمة الخسائر من شرب الحليب ومن ما أدري ركوب الحيوان وما شاكل ذلك، فهو صحيح أقدم على أن يبذل الثمن، لكن بهذا الشرط، على أن يكون المبيع له وعلى أن ما يقابل هذه الأمور لا يخسرها هو، يعني ما يقابل هذه الأمور قصدي ماذا؟ ركوب الحيوان أو اللبن أو المنافع يعني. فإذا هو إقدام مشروط، وحيث لم يتحقق، هي الشبهة لعله تعلق في الأذهان، وحيث إن الشرط لم يتحقق فلا إقدام على ضمان مقدار الثمن. هكذا ربما يقال إن قلت ها هذه التي ذكرت هي من قبيل الداعي، من قبيل الداعي. فالداعي إلى أن أبذل الثمن، الآن إحنا هيك عقلاء، الداعي إلى بذل الثمن والتنازل عنه هو اعتقادي أن المبيع يكون لي، وأن المنافع لي بلا مقابل. فهذه الأمور التي عبر عنها في الإشكال في إن قلت بالشرط هي في واقعها داعي لبذل مقدار الثمن، وداعي الشيء لا يكون، وداعي الشيء لا يكون قيدا فيه أو قيدا له أو شرطا له. فإذا يبقى حينئذ هذا التنازل عن مقدار الثمن يبقى مطلقا وليس مقيدا بعد الالتفات إلى أن ما ذكر كشروط هي دواعي وليست شروطا. وداعي الشيء لا يكون مقيدا للشيء. هسه هذه إن قلت ثانية راح أقولها شوية، المطلب خلنا نفتحه بعد زايد. ها؟ هسه هذا إن قلت هذه الذي راح أبينها، هذه الذي راح أبينها هيك. فهي ليست شروط، ما يخالف بس راح أبين هذا إن شاء الله. خب إن قلت صحيح، إذا كانت دواعي فالأمر كما ذكر، لكن لما لا نقول هي شروط وليست دواعي؟ قلت أولا وثانيا، أولا واقع الحال كذلك، افتح قلبك المبارك تجد صدق، شوية تأمل توية نفسك تجد صدق ما نقول. وثانيا إن البذل، هذا البذل أنا قاعد أبذله الآن للطرف، أمر خارجي شخصي، ولا معنى لتقييد الأمر الجزئي الخارجي، لا معنى للتقييد فيه. نظير من يبذل الطعام له لشخص ويقيد البذل، لا معنى، البذل أمر جزئي خارجي لا معنى لتقييده. فتقييد الأمور الجزئية لا معنى لذلك، وإنما التقييد هذه ما أدري فلسفة شويونا صارت. على أي حال بعض مرات نحتاج علما إلى المصطلحات. فالخلاصة إذن واقع الحال يشهد على أن هذه دواعي وليست قيود، ومضافا إلى ذلك أن هذا أمر جزئي، والأمر الجزئي لا يقبل التقييد، فما يتصور كونه قيد هو في واقعه داعي. سأمثل لك مثال، نظير واحد يخطب فلانة سمنه، شو لك شغل سيدة فلانة منه، بس كان هو يعتقد على أن وقال همات شنو، هي قالت زوجتك نفسي، أنا همات قلت قبلته، انت ليش انا، انت همات قلت شنو قبلت، لكن باعتقاد انها جميله، او باعتقاد انها تعرف بعض الامور. تبين لا 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 لا, لا. يلا هنا شنو الشرط هذا بحيث قيد ومقيد؟ لا يا اخي العزيز، هذا داعي ليس قيدا، وواقع الحال بعد ذلك، ولا معنى لأن تكون خطبتك وقولك قبلت مقيد بأن عايشين هاي. هذا أمر جزئي لا يقبل التقييد. فالوجدان قاض بذلك مضافا إلى ما ذكرته. إذن هذه قضية ينبغي أن تكون واضح الخلاصة من كل ما ذكرته. وقد أطلت الحديث إنه في هذه الحالة إذا مجموع الخسائر التي رجع بها المالك على المشتري إذا كانت بمقدار 50 فبمقدار 20 الذي هو الثمن حيث أنه قد أقدم على تنازل عنه وعدم الضمان بلحاظه ففي مثل هذه الحالة المالك يخسر له البائع يخسر له فقط وفقط يعني للمشتري يخسر له فقط 30 دون كامل 50 لما أشرنا إليه. وهذه التعليقة التي ذكرتها سوف نذكرها في الفروع آتية بالشكل المناسب. احنا سعرفناها هاي التعليقة لكن تعال شلون تذكرها في المورد وبأي تعبير تذكرها وشلون هاي همات شويونة فرد مشكلة ونتعاون الآن فيما بيننا. زين هذا صار واضح. بس قبل ما انتهي من هذا الحكم الثالث هذا هم أقول احنا في المحاضرة السابقة لعله حصل تردد أن هذا الحكم ناظر إلى حالة تلف العين أو حالة بقاء دير بالك لا في حال وجود العين لا في حال شنو القرينة على ذلك مع أن السيد الماتن ما قيد بذلك القرينة الرجوع بالخسائر قال على أنه المالك يرجع بكل الخسائر على إذا رجع المالك بالخسائر عليما على المشتري يعني اللبن وأجرة الركوب. خو من الواضح إذا العين كانت تالفة خو بتسليمي شنو البدل. هذه الأمور بعد لا معنى لضمانها هذا بعد فرد شيء واضح. إذن هذا الحكم العبارة هم ما ترتبها لا تكون العبارة عائمة غائمة مرددة. ناظر هذا الحكم إلى حالة وجود العين بقرينة أنه ذكر المالك إذا رجع على المشتري بما يقابل المنافع والرجوع بما يقابل المنافع يختص بما حالتي تلف وجود العين لا في حالتي تلفها في حالة تلفها تضمن نفس العين. هذا انتهينا منه الحكم بل إيه إذا استعملها المشتري ها قبله هو كلامنا هذا إذا استعملها قبل أن يرد المالك حينئذ أنا قاعد أعطيك العين بعد كاملة مكملة. إذا تلفت ثم تلفت ومن دون أن يجيز لم يجيز وفرض على أنه العين إذا فرض على أن العين تلفت فحينئذ خو يكون يطيع عين هو خو بعد ما أعطيتك عين مثل إذا سيارتك أنا أركبت بيها بالله بعدك أنت هذا أركبت بيها رحت الكربلة ورحت الإمر إلى ما شاء الله أو بعدين شنو تكسرت تلفت خوش أضمن لك هنا أعطيك سيارة كاملة. ما تجي تقول لي على أنه تعال جيب سيارة وجيب أجور هاي شنو إذا ضمن العين ضمنت العين بعد ماذا المنافع لا معنى ضمان العين يغني عن ضمان هاي بعد من الأمور الهمات الواضحة. زين هذا الحكم الثالث هذا هم خلصنا عنه. الحكم الرابع إذن شيء جديد هذا نريد نقول خلنا نقرأ العبارة وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءاتي. انت من اول القفها هاي بعدين سأقولها مو هسه تكتبها. هذا فرق عن السابق شنو حتى تتمكن تواصل. ذاك رجع المالك علمن ببدل النماءات على المشتري، هذا رجع علمن على البائع. هذا الفضول سبب المشكلة هذا البائع. وإذا رجع، قلت هذا لا تكتبه، وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري، فارج أو نقطة، وإن لم يكن مغرورا يعني المشتري رجع البائع عليه في الخسارات التي خسرها للمالك. أنا أقولا يعني بأجمعها بكل الخسائر. زين جيد، فرق هذا الحكم عن سابقه، انتهى هذا الحكم. فرق هذا الحكم عن سابقه أن السابق فرض المالك في حال المالك رجع على المشتري في فرض عدم الإجازة، والمفروض أن العين باقية بعد. هنا فرض على أنه رجع المالك على البائع، فحينئذ هل يتمكن البائع يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ على المشتري، باعتبار على أن المشتري هو هذه النماءات أتلفها. أجاب قدس سره، إذا كان مغرورا المشتري لم يرجع البائع عليه لأنه مغرور، فالضمان يصير على الغار. وإذا لم يكن مغرورا، يعني لم يكن مغرورا يعني شنو؟ يعني كان عالما، هو كان عالم المشتري والبائع، كل هذا حرام في حرام فضولية، فحينئذ لا يرجع البائع على المشتري بشيء. وهذا صار شنو؟ صار واضح. وإن لم يكن مغرورا، العفو، إذا لم يكن مغرورا رجع عليه في جميع الخسائر باعتبار على أنه لم يغرره. وإنت بعد تصير ضامن إلمن، ركبت دابة سيارة المالك، أنت تكون ضامن إلمن إلى المالك. إذا لم يكن مغررا فيرجع حينئذ، فيرجع البائع على المشتري، بالتالي حينئذ المشتري هو الذي يخسر. هذا صار واضح. والمنظور قلنا في حالة وجود العين وعدم الإجازة، هذا همات واضح. لكن التعليق الذي يكون نعلقها هنا حسب ذيك التعليقة في الحكم السابق، نجي الآن هنا وين نخليها التعليقة وشلون ترتيبها، هيك نقول هكذا المناسب أن يقول: فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع، لم يرجع البائع على المشتري، لم يرجع البائع على المشتري إذا كان مغرورا، يعني لم يرجع عليه مقصود ماذا؟ بشيء. فإذا كانت الخسائر بمقدار 50 لم يرجع ماذا؟ لم يرجع لم يرجع البائع على المشتري بشيء. وعلى التي على التعليق التي ذكرناها من المناسب ماذا نقول؟ لم يرجع عليه في الزائد على مقدار المسمى، يعني في 30 الزائد على 20، وأما بمقدار 20 فالمشتري ليس مغررا، لأنه بمقدار 20 هو بمقدار 20 الثمن، هو قد أقدم على بذلها بإقدامه. فإذا لا بد من التقييد هنا، فالتعليق هنا لا بد وأن توضع، يعني هيك يصير دور الخمات. أكرر تعليق على قولي، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري، وطبيعي ليش لم يرجع؟ لأن المشتري مغرور. التعليق هنا نقول هو مغرور بمقدار الزائد على مقدار الثمن، فبمقدار الزائد على مقدار الثمن لا يرجع، أما بمقدار الثمن لا تغرير، لأن المشتري هو قد أقدم على بذل مقدار الثمن. هذا هما صار واضح بالنسبة إلى الحكم الرابع. الحكم الخامس، ها منو جاء هذا؟ ما يخالف جاهل، سلمت أنا جاهل، جاهل لكن مغرر وبمقدار 30، أما بمقدار 20 هو شنو؟ هو بذلها، هو الذي قدمها، هذا بيع بعد، هو قد هذا مو من ناحية تغرير، أنت بعد ماذا قدمت واشتريت، وهذا بعد ما به، هو أقدم على ذلك، فحينئذ بنفسه وقد أقدم، لماذا حينئذ نقول هو مغرور؟ بل يجي إشكال الذي قلنا على أنه قدمها باعتقادي أنه يكون المبيع له، وقلنا هذا داعي والداعي لا يكون قيدا إلى آخره. زين، الحكم الرابع، وإذا الحكم ماذا؟ الخامس، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية، مو تقراها العادية، دير بالك عادية شنو عادية؟ العادية، اليد العادية مو اليد العادية. وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنه رجع المالك على السابق، رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، وإلا لم يرجع على اللاحق، يعني إذا كان مغرورا، وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع على السابق، إلا مع كونه مغرورا منه. الحكم واضح، ما بي خفاء، ما موجود بي. النظر إلمن في هذا الحكم إلى الأيدي المتعاقبة لكن في غير البيع، مثل من غير البيع هبة مصالحة وما شاكل ذلك، فالكلام هو الكلام يأتي. خب، لكنه والمطلب واضح، ما يحتاج إلى تعليق، لكن تعليقتنا السابقة أين نضعها؟ الآن تعال هنا يكون واحد يلتفت أين نضعها. خب، هكذا قال من أول، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنه رجع المالك على السابق، رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه. هذا ما بكلام، ما نشغل به، هنا التعليق يكون يصير. وإلا لم يرجع، وإلا لم يرجع على اللاحق. هو لم يرجع على اللاحق فيما بلحاظ الزائد على مقدار المسمى، وأما بمقدار المسمى فالإقدام من المشتري موجود. فالتعليق هنا توضع بعد تعليقهم ثانية. وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع على السابق إلا مع كونه مغرورا منه. التعليق الثاني هنا ما تصير، يعني هذا الحكم به تعليقتان. إلا مع كونه مغرورا منه. قب تعليق هنا شو نقول إذا كان مغرور؟ إلا مع كونه فيرجع إذا كان مغرور فيرجع هذا اللاحق الموهوب له، ما أدري شو نسميه اللاحق، يرجع في الزائد على مقدار مع كونه مغرورا يرجع في الزائد على مقدار المسمى، وأما بمقدار المسمى فهو قد أقدم على الضمان بلحاظه. إذن تعليقتين هنا، المهم أنا موقعهن المناسب كما أوضحت. هذا بالنسبة لمن مو قلت مو بيع ساعة بيع خط إيه هبة خب بعوض مصالحة بعوض سهتش إذا كان هتش أصلا ما أكو بعد شيء يسمون فالمقصود على أنه إذا كان هبة بعوض هذا الكلام يأتي، أما إذا لم يكن بعوض كل إيه بعد ما إلى معنى حينئذ نقول مقدار مسمى، لأن مسمى ليس بموجود. صحيح هذا هما تخلوه هما تفرد إضافة بس مو تعليق عليه من على المتين، لا وإنما توضيح للمتين. هذا المتين هو يعني هذا التعليق التي ذكرناها تتم في حالة وجود عوض هبة معوضة مصالحة معوضة، أما إذا لم تكن معوضة هاي تعليقتنا لا تأتي وهو شيء واضح ولا بأس بذلك. الحكم السادس إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.